الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وسلم. وصلا بما سبق من دراسة كتاب تذكرة السامع والمتكلم، وكنا مع آداب الطالب مع شيخه، وذكرنا أن هذا معناه أنه لا بد أن يكون لطالب العلم شيخ، وأن يختار هذا الشيخ على أسس بعد استخارة، وألا يتكل على نفسه في الطلب من الكتب، وأن هذا الأمر له ضوابط، وأنه لا يعني ترك القراءة ولا يعني الاعتماد على القراءة، وإنما لابد من وجود شيخ يتعلم على يديه الطالب. فإذا كان هناك سؤال، وهو إذا كثر من أراد طلب العلم وقل عدد من يتعلم على أيديهم، فماذا يكون العمل؟ قلنا أن الأمر يكون نسبي، يتعلم على يد من تعلم على شيخ، والمسألة مرحلية. هذا أمر. الأمر الثاني وهو مهم، لابد أن يكون له شيخ يتابعه، فإن الذي يطلب العلم من الكتب وليس له كبير، وهو معنى له شيخ يعني له كبير يتابعه، هذا أقرب إلى الزلل. فلا بد أن يكون له شيخ يتابعه ويدله ويفهمه ويرسم له الطريق، وهذا أمر أساسي. فإذا لم يجد طالب العلم شيخا متفرغا له، أو يستطيع أن يطلب كل أنواع العلم على يديه أو كذا، فإنه لا بد له من شيخ يتابعه حتى يستطيع أن يرجع إليه، وأن يسترشد برأيه، وأن يدله على الطريق. يبقى إذن لا بد من الشيخ. فمن وجدته قد تعلم العلم من الكتب وليس له شيخ فاحذره، فإن السلسلة الطيبة الشريفة لابد أن تكون متصلة، فمن انقطع عن هذه السلسلة لا يصلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يعني دي الخلاصة، اللي هينقطع عن سلسلة تلقي العلم عن المشايخ يبقى يتلقاه من الكتب، ليس له شيخ، كيف تتعلم منه؟ إنه مقطوع عن السلسلة المحفوظة، سلسلة تلقي العلم عن المشايخ. وإن تلقي العلم عن المشايخ أمان وبركة، فلا بد أن يكون لك شيخ تتعلم على يديه، وهذا الشيخ لا بد أن تنقاد له حتى تستفيد منه. وهذا الأدب هو السر في وجود الشيخ للطالب. فيقول صاحب الكتاب رحمه الله تعالى: أن ينقاد الطالب لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، هذا هو السبب الذي من أجله، أو من الأسباب التي من أجلها أن يكون لك شيخ، أن تنقاد لشيخك ولا تخرج عن رأيه. فهذا معناه أن الشيخ قد سلك الطريق، وهو يعلم الآفات والعقبات، وأن الطالب الذي يريد سلوك الطريق إذا التزم بكلام الشيخ وتعاليمه وإرشاده سلك مسلكا سويا مستقيما. أما إذا سار برأيه وبهواه فإنه حتما سيتعثر ويزل ويضل ويضل. والشيخ له رأي في التقديم والتأخير والترتيب والاختيار. يعني هذا الطالب يريد أن يتعلم الفقه، فلا بد أن يكون له شيخ. ف فيذهب إلى شيخه فيقول له الشيخ اقرأ من كتاب كذا أو ابدأ بكتاب كذا، وهكذا يلتزم بما أشار به الشيخ، فينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، وقد لا يفهم الحكمة في بادئ الأمر لأنه ليس هناك داعي لأن يقول هذا بسبب كذا، وهذا هناك خطر من أنك لو تركت كذا وفعلت كذا ستكون العاقبة، وهذا مضيعة للوقت. لابد أن تعلم أن القاعدة سليمة، اخترت الشيخ فلا بد أن تسمع الكلام، لأن الكلام هنا للمصلحة والكلام هنا للمنفعة. أما مسألة اتباع الشيخ في الزلل هذا لا يقول به أحد، فليس هناك شيخ معصوم، ولا يتبع الشيخ في الضلال في الخطأ أو في الزلل أو في كذا، حتى لو صح التعبير لو كانت هناك ضلالة بدعة وكان للشيخ رأي فيها وهو مجتهد بما حصل من العلم، فهي بالنسبة له اجتهاد وبالنسبة له قربة، وأما بالنسبة لطالب العلم فهي بدعة واضحة لأنها مخالفة، فقد يكون للشيخ عذر لأنه اجتهد فأخطأ مثلا أو كذا، أما للطالب فليس له عذر في الاتباع إذا تبينت له السنة، فلا يقلد أحدا في مخالفة السنة. أما اتباع الشيخ وعدم الخروج عن رأيه هذا في منهج التعلم واختيار البدايات واختيار الكتب واختيار الأسلوب وهكذا. ويقول الشافعي ولا بد من التواضع للعالم، لا بد أن يتواضع الطالب لشيخه، فيقول الشافعي حين عوتب على تواضعه الجم قال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وكان ابن عباس رضي الله عنه كان يتعلم من زيد ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس مع جلالته ومرتبته يأخذ بركاب دابة زيد كأنه خادم، ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فاحترام العالم واحترام من تتعلم منه هذا أمر واجب، وفيه بركة للعلم وتأديب وتربية. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله لما يتعلم من أحد المشايخ كان يجلس بين يديه وهو من أقرانه ويقول لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، ولا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعلم خذ كتاب كذا ودع كذا الآن، فليقلده وليسمع الكلام وليدع رأيه، هذا أمر مهم. أما مسألة التوسع في القراءة، يعني عندك مثلا الطالب في الكلية عنده منهج دراسي يدرس مادة من المواد، لو فرضنا كلية شرعية ويدرس مادة من مواد مثل الفقه، فهو يمكن أن يتوسع في القراءة مع المنهج الذي يدرسه إذا كان عنده وقت، فلا مانع من التوسع بجانب المنهج إذا وجد وقت، فهذا يخدم المنهج، وهذا التوسع بنفس المنهج وعلى نفس الأسس لا ضرر فيه بل فيه منفعة. وإنما المحذور أن يتنقل بين الكتب ويتنقل بين المشايخ ولا يتم كتابا ولا يلتزم بمنهج. فبعض الناس يريد منهج يسير عليه في التعلم فيسأل الشيخ وحيد حفظه الله فيقول له ابدأ في الفقه بكذا وفي التوحيد بكذا ويضع له منهجا، ثم هو يتصل بالشيخ مثلا مصطفى حفظه الله أو بغيره من المشايخ أو بكذا أو بكذا فيقول له افعل كذا وافعل كذا. هذا ليس طالب علم، وإنما هو يتنقل ويضيع وقته، وإنما يريد مثل يعني إيه أن يتنزه بين الكتب. والحديث إنما هو لذلك الجاد الذي يريد أن يصل إلى الغاية، فليصبر ولا يتعجل وليلتزم بشيخ يتعلم على يديه، وكما ذكرنا إن التزم به في فن واحد فلا بأس، والتزم بغيره في فن آخر، أو التزم بشيخ واحد في جميع الفنون وكان له شيخ كبير يوجهه ويسمع كلامه، فإنه بإذن الله سيبارك في وقته ويحصل ما لم يحصله غيره ممن يمشي برأيه ويعتمد على نفسه أو على مكتبته. وهذا أمر مشاهد. والأدب الثالث، وهو من الأداب العظيمة، أن ينظر إلى شيخه بعين الإجلال وليس بعين العصمة. هذا أمر يعني إيه مهم. عين الإجلال يعني الاحترام، يعني لا يتجرأ ولا يتجاوز الأدب ولا يتحدث عن عيب ولا يستهين بأمر الشيخ ولا يعامله مثل ما يعامل أحد الناس، ينظر بعين الإجلال وليس بعين العصمة. يعني ليس الشيخ معصوم، فليس كل ما يقوله الشيخ لابد أن يكون صوابا أو أن يكون متبعا. يعني بعض الناس لا يسمع إلا من فلان، ثم هو عند هذا الحد لا يقف، وإنما إذا كان قول فلان قد ظهر خطأه وظهر مخالفته فهو يدافع ويتعصب وينافح. هل لأنه علم الدليل أو كذا؟ أبدا، وإنما هي لأنه يعتبر أن قدره من قدر شيخه، وأن خطأ الشيخ في هذه المسألة معناه بالنسبة له ذهاب قدره، وبالتالي فهو لا يكون له شيخ محترم، وبالتالي لا يكون هو محترما، فيجعل تعصبه لشيخه تعصبا أعمى وليس مبنيا على دين ولا على خلق، فهذا لا يفلح أبدا، بل هو عالة على الشيخ ويجلب له المصائب بما يفعل من حماقات. فليتعلم الطالب مع الأدب الفهم، فينظر لشيخه بعين الإجلال وليس بعين العصمة. فإذا أخطأ الشيخ، وهذا أمر وارد، فليجتنب خطأه وليظل قدر الشيخ محفوظا وهو على العين والرأس. فكل ابن آدم خطاء، وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. تخرج من تحت يد مالك الشافعي وخالف الشافعي مالكا، وهكذا. هذا أمر معروف. أئمة العلم ومدارس العلم تبين أن العلماء على قدر منزلتهم العالية، إلا أن لهم مسائل خولفوا فيها وخالفوا فيها الصواب، وهذا لا يقدح في منزلتهم ولا يقدح في علمهم، وإنما هذا يدل على بشريتهم أنهم بشر غير معصومين. قال الشافعي رضي الله عنه: وهو يحكي عن نفسه وعن أدبه مع شيخه مالك رحمه الله تعالى ورضي الله عن الجميع: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. هذه الهيبة ليست كسبية وإنما وهبية، يعني أنت ممكن تكون جالس قدام شيخ ويعني لا تجد هيبة، لأن هذا الشيخ قدره بالنسبة لك يعني يسير، وتجلس عند شيخ آخر تجد هيبة، حتى أنك مثلا إذا حضرت في مجلسه وكنت قد حضرت مسألة تبحث عن المسألة أو السؤال الذي كنت قد حضرته قبل أن تذهب إلى الشيخ لتسأله فيه، فلا تجد السؤال من هيبة الشيخ. أنا كنت عايز أسأل في إيه، أسأل في إيه، لا تجد ذهنك يستحضر السؤال من إجلال الشيخ وهيبته. فهذه الهيبة وهبية، فعلى قدر علمه ودينه تكن هيبته إذا كان الطالب على أدب. أما هؤلاء الذين قد تخلقوا بأخلاق الأعراب، يعني في شيخ بيخطب الجمعة، ففي بعض السامعين من أهل التدين قد أعجبه ما قاله الشيخ في الخطبة وما كان من الفوائد والعلم، فذهب ليتكلم معه، فكان الحوار كالآتي: الطالب أو هذا الشاب المتدين يقول للشيخ: هو أنت اسمك إيه؟ أشوف السؤال يعني ده ينفع، أنت اسمك إيه؟ قال له: أنا اسمي فلان. قال له: طيب أنت بتشتغل إيه؟ قال له: بشتغل في الدعوة. شفت الأسئلة؟ ثم يأتيه في السؤال الثالث: ده الحمد لله إن أنا جيت صليت الجمعة في هذا المسجد. يا سلام، هو باين بين الفائدة العظيمة. هذا ليس أسلوبا صحيحا، فلا بد لطالب العلم من الأدب والاحترام. نحن نتكلم عن الهيبة، ربما من كان خلقه حادا أو يعني ليس فيه الأدب لا يشعر بالهيبة حتى لو جلس مع الشيخ مين حتى. وتجد مثل الأعراب فيه اندفاع وفيه تهجم، وهذا يكون على الأفاضل من أهل العلم وهم يحلمون وتظهر يعني معادنهم وصفاتهم العظيمة في مقابلة هذه الحماقات. فلا بد لك أيها الطالب الفطن أن تكون صاحب أدب، وأن يكون أدبك مع شيخك من علامات انتفاعك ومن علامات حسن سلوكك والتزامك بالطريق. وأيضا ينبغي ألا تخاطب الشيخ بتاء الخطاب وكاف الخطاب، ما تقولوش انت اسمك ايه وانت وعملت وتعالى وهكذا، وإنما يكون الخطاب: فضيلتكم وفضيلة الشيخ كذا، كما قال الخطيب يقول: أيها العالم، أيها الحافظ، نحو ذلك، ما تقولون في كذا، لو تفضلتم. لابد من هذا الأسلوب. ولكن نظرا لقلة المشايخ وكثرة من يحب أن يتعلم، فحدث هناك حاجة من الذين يريدون أن يتعلموا ورغبة شديدة في الاتصاف بصفات طالب العلم. فتلاقي أي واحد يدرس يبقى شيخ ويسلم عليه وعايز يبص راسه. بصراحة الأمر ده زاد وفاض عن إيه؟ عن حده. مسألة تقبيل الرؤوس وتقبيل الأيادي وطأطأة الرؤوس ده أمر، يعني هو طالب العلم هذا المسكين هو عايز يبقى اسمه طالب علم ويبقى مؤدب، فيبقى مع أي حد يعمله شيخ، ومع أي حد يبوس إيده ويبوس راسه. يبقى أنت ما تبوس راس كل واحد هنعمل إيه في رؤوس المشايخ الكبار؟ يعني لما هنيجي احنا نقبل رأس كل واحد تعلمنا منه نقبل رأسه، وكل واحد تعلمنا منه نقبل يده. طب ما على طبقات المشايخ؟ يبقى أنت لما هتقابل المشايخ اللي هم يعني مشايخ بقى وعلماء، ماذا سنصنع معهم؟ ماذا سيكون حالنا معهم؟ فلا بد من موازنة الأمور. خلي في طبقة كده هم دول طبقة المشايخ المشايخ، ثم بعد ذلك الطبقات التي تليها من نتعلم على يديه من طلبة العلم الذين تعلموا على يد المشايخ، نجلهم ونحترمهم، ولكن لا نقبل الرأس ولا نقبل اليد. هذا أمر حتى يكون لتقبيل الرأس مغزى ولتقبيل اليد مغزى. فما يجيش واحد كل واحد يعني إيه يحبه في الله، أو يعني يحترمه، أو يكون عنده شيء من العلم، يريد أن يقبل رأسه ويريد أن يقبل يده، فتفقد أو يفقد هذا الأدب معناه. فلا بد من وضع الأمور في نصابها. فليس معنى التكلم عن الأدب أن يزداد الحد إلى الإفراط، ولا يعني لا يعني لا إفراط ولا تفريط. لا نتعلم سوء الأدب ويعني نعامل المشايخ بسوء أدب، ولا حتى طلبة العلم السابقين، ولا يعني نستخدم الأدب يعني مظاهر الأدب التي لا تكون إلا مع المشايخ الكبار والعلماء الراسخين. نجعل هذه الآداب مع من هم من طلبة العلم، فإن هذا يفقد الأمر معناه، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن الآداب أن يعرف لشيخه حقه ولا ينسى له فضله، بمعنى لابد أن يذكره في دعائه بظهر الغيب. هذه مسألة في غاية الأهمية، يعني اجعل من دعائك دعاء لوالديك ولمشايخك، فإن هذا ينفعك عند الله تبارك وتعالى. ولا بد أن تحفظ غيبته، الغيبة إذا ذكر أحد المشايخ بأمر يكرهه فلا بد أن تحفظه، ولا بد أن تغضب له، وإلا تترك المجلس. فإن الذين يأكلون لحوم العلماء هؤلاء مثل الآفات والحشرات، وهؤلاء يضرون الناس ولا ينفعونهم، وهؤلاء أصحاب شهوات. فإذا كنت في مجلس وجدت أحدا ينتقص العلماء فلا بد أن تغضب وأن تنكر أو تفارق المجلس، ولا تستحي من ذلك. وينبغي لك أن تظل طول حياتك وأنت تذكر شيخك في دعائك بظهر الغيب، ولا بد أن تحترم أقاربه وأولاده وأحبابه. كل هذا من واجب الشيخ عليك، لأن الذي يعلمك له عليك فضل عظيم. الذي يأخذ بيدك إلى طريق الجنة له عليك فضل عظيم. فمن حقه عليك أن ترعى حقه حتى في أولاده، حتى في أقاربه، فهذا ينفعك عند الله تبارك وتعالى. يعني لا تظن ظن السوء أن طالما أن هذا شيخ لابد أن يكون أولاده صالحين، هذا ليس شرطا. فإذا كانوا طالحين فليس ذلك معناه أنه قصر في تربيتهم، ليس هذا حتما. فإن الله تبارك وتعالى أعلم بالمهتدين، وكل شيء له أوان، فقد يكون الشيخ يبذل مع أولاده أو مع أقاربه جهدا فوق ما تتصور، إلا أن الوقت لم يحن بعد، وأن الولد لم يهتدي بعد، لمثلا شدة الفتن أو لكذا أو لكذا، فلا بد أن يكون عندك التماس للأعذار، وأن تحسن الظن بشيخك، وأن تعامل أولاده لأجله، فإن في ذلك صلة له وراحة لباله. ومن الآداب أن تصبر على جفوة تصدر من الشيخ، فالشيخ بشر غير معصوم، أو سوء خلق، فقد يكون هناك من العلماء من يكون فيه حدة، وقد يكون هناك من العلماء من يكون فيه شدة، وقد يكون من العلماء ما فيه لين، فهم بشر. والعالم إذا كان مع الطالب فإنه يتعامل مع طلبته كالآتي: هناك درس عام يحضره كل الناس، وهناك نوع من الطلبة مثل أولاد الشيخ يتعلمون تعلما خاصا، هؤلاء الشيخ يعاملهم كأولاده فهو لا يتكلف معهم، أما عموم الناس فقد يعاملهم بلطف وحلم وتحمل ولين، وأما مع الطالب قد يشد عليه وقد يغلظ له في القول، لأنه يربيه، لأنه يعتبره مثل ابنه. فلا بد أن تصبر على جفوة تصدر من الشيخ أو سوء خلق، ولا يصدك ذلك عن ملازمته وحسن الاعتقاد فيه، وتتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، وتعتبر أن جفوة الشيخ يجب عليك أنت الاعتذار منها. يعني مثلا لو جئت تستأذن أو كذا وحدث من الشيخ يعني شيء بالنسبة لك تغير منه صدرك، يبقى أنت تعتذر، لأنه قد تكون أنت السبب الذي تسببت، هذا من الأدب بل من الآداب العالية، فتعتذر من جفوة الشيخ، أنت الذي تعتذر، وتنسب الموجب لذلك إلى نفسك، وتجعل العتب عليك، لعلك لم تحسن اختيار الوقت، لعلك كذا لعلك كذا، إذا فعلت هذا انتفعت. أما إذا أخذتك العزة لنفسك قلت يعني هو بيعمل معايا كده ليه، هو ده أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي كان بيعمل كده مع الناس، ومثلت نفسك بالأعراب ومثلته بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلم عليك، خليك من الأعراب وما تتعلمش. لو عايز تبقى طالب علم يبقى إيه، لابد أن تتعلم آداب طالب العلم، فلا بد أن تجعل العتبة على نفسك وتحافظ على قلب شيخك، فإنك إذا فعلت ذلك فما أسرع أن يبتسم وأن ينشرح صدره وأن يحفظ لك هذا الخلق وأن يعتني بك عناية زائدة. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في حماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. يعني نكتفي بهذا المقدار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مجيب السائلين حملت ذنبي وصرت